السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام، أكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وجعل ثواب الصيام تكفير الخطايا والآثام، وجعل مثل ذلك ثوابا للقيام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وعد الموحدين بالجنة دار السلام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من صلى وصام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الأطهار الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب الصوم من عمدة الفقه. وكان مجلسنا بالأمس قد انتهى بنا إلى شرح قول المصنف رحمه الله عز وجل: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إن أطاقه. وبينا أن فرضية صيام رمضان قد أجمعت عليها الأمة إجماعا قطعيا، وبينا أن صيام رمضان لا يجب على كل أحد، وإنما يجب على شخص مخصوص متصف بصفات ذكرها أهل العلم. فيجب صيام رمضان على المسلم، أما غير المسلم فلا يجب عليه صيام رمضان أداء، ولا يؤمر به قضاء، ولكن الكافر مأمور بأن يسلم ويصوم. فإن لم يسلم آثم لترك الإسلام ولترك الصوم، فيعذب في النار مخلدا على كفره وعلى تركه الصوم الذي كان مأمورا به بشرط إسلامه. ويجب الصيام على المسلم البالغ، وقلنا إن هذا يخرج الصبي، فالصبي لا يجب عليه الصيام عند جماهير العلماء، وهو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، لكن يستحب لوليه أن يأمره بالصيام إن كان مطيقا للصيام. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يصومون صبيانهم، فالصبي إن صام صح صيامه ويؤجر على الصيام كما يؤجر والداه، لأنهما السبب في صيامه. ولذلك يقول العلماء: إن البلوغ شرط في وجوب الصوم وليس شرطا للصحة. فالصبي غير البالغ لا يجب عليه الصوم، لكنه لو صام فإنه يصح صيامه، ولهذا كما قلنا يؤمر بالصيام. والصوم، وأظن أن وقفنا هنا، والصوم لا يجب على المسلم إلا إذا كان عاقلا، فلا بد في المسلم الذي يجب عليه الصوم من أن يكون عاقلا. والعقل كما يقول العلماء شرط للوجوب والصحة، فالمجنون لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه الصيام لو صوم. لماذا؟ لأن المجنون لا ينوي، والنية شرط للصحة، فالمجنون لا تصح منه عبادة إن فعلها ولا تجب عليه، لأن القلم مرفوع عنه كما تقدم معنا. طيب، هناك أمر مهم أنبه عليه هنا، وهو أنه يلحق بالمجنون الكبير الذي ذهب عقله وكان مخرفا. فكبير السن إذا بلغ من الكبر عتيا وذهب عقله وأصبح لا يعرف ابنه، وقد ينادي ابنه فيقول يا أبي، ويصبح يتكلم عن الأشياء القديمة ويسأل عن الأموات، كيف حال فلان وكيف حال فلان، وهل حملتم كذا وهل صنعتم كذا، يصبح مخرفا. إذا تكلم في الماضي، هذا الكبير لا يجب عليه الصوم ولا يطالب بشيء، فلا يطعم عنه ولا يؤمر بالصيام. بعض الناس إذا كان والده عنده على هذه الحال يأمره بالصيام ويقول يا أبت صم، وهذا غير صحيح، فإنه لا يجب عليه أن يصوم ولا يؤمر بالصيام. وبعضهم يطعم عنه، وهذا أيضا غير صحيح، فإن الإطعام عن الكبير الذي لا يطيق الصوم شرطه أن يكون عاقلا، أن يكون مدركا. أما إذا كان غير مدرك، إذا كان عقله غائبا بالكلية، وكذلك إذا كان عقله يغيب أكثر الوقت، فإنه لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه أن يقضي. وكذلك يلحق به على الصحيح المغمى عليه، المغمى عليه، فمن أدركه رمضان وهو في حالة إغماء، ومر الشهر كله وهو مغمى عليه، فإنا نعلم أن بعض المسلمين اليوم قد يصاب ويدخل في حالة إغماء لمدة سنة أو لمدة سنتين ثم يفيق. فإذا كان الإنسان دخل عليه شهر رمضان وهو مغمى عليه وأفاق بعده أو بعد أيام، فإنه لا يجب عليه صيام رمضان حال إغمائه، لأن عقله ذاهب وليس كالنائم. فلو أنه أغمي عليه ودخل شهر رمضان ثم أفاق في ليلة 21 من رمضان، فإنا لا نأمره بأن يقضي الأيام التي كان مغمى عليه فيها. لماذا؟ لأن الصوم لم يكن واجبا عليه أصلا لفقد شرطه وهو العقل، وإنما يؤمر بصيام ما بقي إن كان مطيقا للصيام. فهذا ما يتعلق بالعقل. ويجب الصيام على المسلم القادر. فالصيام لا يجب على المسلم العاجز عن الصوم الذي لا يستطيع الصوم. والعجز عن الصيام على نوعين: النوع الأول عجز طارئ مؤقت يرجى أن يزول، كالمريض مرضا يرجى برؤه. إنسان مرض في رمضان وأصيب بالحمى وأصبح لا يستطيع أن يصوم في رمضان، هذا عاجز عن الصيام في تلك الحال. وكذلك المسافر فإنه يلحق بالعاجز عجزا مؤقتا، وهذا لا يجب عليه أداء الصوم لكن يجب عليه القضاء، فهو غير مخاطب بالأداء وجوبا ولكنه مخاطب بالقضاء. ولو صام صح صيامه، ولو صام صح صيامه. لماذا؟ لأن هذا من باب التخفيف عنه، أسقط الصيام عنه تخفيفا من جهة أنه لا يجب عليه أن يؤدي الصيام، فإن تحمل وصام صح صيامه، وسيأتينا إن شاء الله عز وجل. والنوع الثاني عجز دائم لا يرجى زواله بحسب علم الناس، كالمريض مرضا دائما لا يرجى زواله، يقول الأطباء لا نعرف له علاجا، كمرض السكر الذي يمنع الإنسان من الصيام، لأن السكر على درجات فيه أنواع لا تمنع من الصيام، ويمكن أن يصوم الإنسان وهو مريض به بالسكر، فهذا لا يدخل معنا. لكن هنالك أنواع من مرض السكر يقول الأطباء إن الصيام خطر معها، لأن المريض لا بد أن يأخذ الدواء في الأوقات المعلومة في النهار، ولو لم يأخذ الدواء فإنه قد يصاب بغيبوبة السكر أو نحو ذلك. فإذا قال الأطباء إن هذا النوع من مرض السكر يمنع الصوم، فإن هذا مرض لا يرجى برؤه. وكذلك مثلا مرض السرطان أجار الله المسلمين، إذا كان يمنع الصوم، لأنه أيضا حتى مرض السرطان لا ليس لازما أنه يمنع من الصوم، لكن إذا كان يمنع من الصوم فإنه مرض لا يرجى برؤه بحسب علم الأطباء. وكذلك بقية الأمراض التي تمنع من الصوم ويقول الأطباء إنه لا يعلم لها دواء، فالمرجع في هذا هم الأطباء، هم أصحاب الخبرة في الأمراض. هذا لا يجب عليه الصوم فعلا، وإنما يجب عليه بدل الصوم، يجب عليه بدل الصوم، وهو أن يطعم عن كل يوم مسكينا، فكل يوم يطعم عنه مسكينا. إن شاء أطعم في أول الشهر وإن شاء أطعم في كل يوم وإن شاء أطعم في آخر الشهر، وسيأتينا هذا إن شاء الله. فإن أطعم عن كل يوم مسكينا ثم شاء الله بفضله سبحانه وتعالى وقدرته أن يشفى. إنسان قال الأطباء مرضه لا يرجى برؤه، فأطعم عن كل يوم مسكينا لمدة 7 سنوات ثم شاء الله أن يشفى، وهذا وقع. هناك أشخاص قال الأطباء إنه لا أمل في شفائهم، وشاء الله أن ينزل عليهم العافية والشفاء. فهل يلزمه أن يقضي الأيام التي أطعم فيها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يكن مأمورا بالصيام أصلا، وإنما أمر بالإطعام، وقد فعل ما أمر به، فهو لم يكن مأمورا بالصيام حتى نقول يؤمر بالقضاء، لم يكن مأمورا بفعل الصيام أصلا، وإنما أمر شرعا بأن يطعم عن كل يوم مسكينا وقد فعل. ومن فعل ما أمر به برئت ذمته، فلا تعمر مرة أخرى إلا بدليل. هذه قاعدة في الشريعة، من فعل ما أمر به برئت ذمته، فلا تعمر مرة أخرى به إلا بدليل. فإذا جاءنا شخص فاستفتانا فأفتيناه ففعل ثم زال العذر، فإنه لا يطالب بالفعل مرة أخرى. إنسان جاءنا وقال أنا عندي آلام في عضلة الساق، وإذا صليت قائما يشتد علي الألم ويشق علي القيام، فهل يجوز أن أصلي جالسا؟ أعني الفريضة. قلنا نعم، يجوز أن تصلي جالسا ما دام أن الأمر يشق عليك مشقة شديدة. صلى 5 أيام الفرائض وهو جالس ثم شفي، هل يقال يجب عليه أن يقضي تلك الصلوات؟ الجواب لا. فمن فعل ما أمر به شرعا برئت ذمته، ومن برئت ذمته فإنه لا يطالب بالفعل مرة أخرى إلا بدليل، لا يطالب بالفعل مرة أخرى إلا بدليل. وكذلك أيها الإخوة، يجب صوم رمضان على المسلم المقيم، أما المسافر فإنه لا يجب عليه أداء الصيام، فإن شاء أفطر، لكن يجب عليه القضاء إن أفطر، وإن صام صح صومه كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وكذلك لا يجب صوم رمضان على المسلم المتصف بمانع من موانع الصوم، وهذا خاص بالنساء، فالموانع هي الحيض والنفاس. فالمرأة الحائض لا يجب عليها أداء الصوم، بل لا يجوز لها أن تصوم، لكنها يجب عليها القضاء. فهذه المرأة مخاطبة بالقضاء وليست مخاطبة بالأداء، مخاطبة بالقضاء وليست مخاطبة بالأداء. فلا يجوز لها أن تصوم، ويجب عليها أن تصوم من أيام أخر، وكذلك النفساء. وبهذا يا إخوة يتبين لنا أن الناس في وجوب رمضان أصناف، والوجوب في رمضان أو في صيام رمضان يطلق على وجوب الأداء، ويطلق على وجوب القضاء، ويطلق على وجوب البدل، يطلق على وجوب الأداء، ويطلق على وجوب القضاء، ويطلق على وجوب البدل. فمن اتصف بصفات الوجوب فإنه يجب عليه أن يؤدي الصيام في وقته، ومن عذر لمرض يرجى برؤه أو سفر فإنه يجب عليه القضاء ولا يجب عليه الأداء. ومن كان لا يستطيع الفعل كالمريض مرضا لا يرجى برؤه فإنه يجب عليه البدل. إذن الوجوب في الصيام ثلاثة أنواع: وجوب مطلق وهو للأداء والقضاء والبدل، ووجوب للأداء، ووجوب لفعل الصيام. فمن الناس من يجب عليه الأداء، ومن الناس من يجب عليه القضاء، ومن الناس من يجب عليه البدل، وهو الإطعام. هذا ما يتعلق بمن يجب عليه الصوم، سواء ما يتعلق بوجوب الأداء أو ما يتعلق بوجوب القضاء أو ما يتعلق بوجوب البدل. وبعض الناس يسقط عنه الجميع، كما قررنا مثلا في المجنون، فإنه لا يجب عليه لا أداء ولا قضاء ولا بدلا. نعم. فهو شيخ ياسين.
الحمد لله، صلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه.
نعم، لما تكلم المصنف رحمه الله عمن يجب عليه صيام رمضان أعقب ذلك بالحديث عما الذي يجب به صيام رمضان. علمنا أن صيام رمضان يجب على المسلم البالغ العاقل القادر. طيب متى يجب؟ ما الذي يجب به صيام رمضان؟ ما هو وقت الوجوب؟ وكيف يعرف هذا الوقت؟ وقت الوجوب هو شهر رمضان بإجماع أهل العلم، وهذا الشهر معروف، وهو الشهر الواقع بين شعبان وشوال. أما كيف يعرف دخول الشهر فهو المراد بيانه هنا، فالمصنف بين لنا كيف يعرف دخول الشهر. فيجب الصيام بإكمال شعبان 30 يوما، وذلك باتفاق العلماء، فإذا لم يرى الهلال ولم يكن هنالك حائل، أي أن السماء صحو ليس هناك غيم ولا سحاب ولا قتر ولا دخان ولا غير ذلك، فإنا نكمل شعبان 30 يوما ثم نصوم. ولذلك يا إخوة المشروع للمؤمنين أن يتحفظوا لشهر شعبان، وأن يعرفوا متى يدخل، وأن يجتهدوا في الترائي لهلال شعبان. لماذا؟ لأنه ينبني عليه أمر عظيم، وهو دخول شهر رمضان. فإن إذا لم نر هلال رمضان ولم يكن في السماء حائل يحول بيننا وبين مطلع الهلال، فإنه يجب علينا أن نكمل شعبان 30 يوما ثم يدخل شهر رمضان بعد إكمال شعبان 30 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا شعبان فأكملوا عدة شعبان 30. متفق عليه. ومعنى فإن غبي يعني فإن خفي عليكم الهلال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وهذا محل إجماع من العلماء. ويجب صيام رمضان برؤية هلال رمضان، وهذا أيضا باتفاق العلماء. ولاحظوا يا إخوة هنا أن العلماء جميعا يقولون يجب الصيام برؤية هلال رمضان، ما يقولون يجب الصيام بهلال رمضان ولا بوجود هلال رمضان، وإنما يجب برؤية هلال رمضان. إذن يا إخوة لم يتعلق التكليف بوجود الهلال، وإنما تعلق بالرؤية. فلو فرضنا أن الهلال وجد لكن المسلمين لم يروه، فإنه لا يجب أن يصوموا. قالوا الهلال موجود، قلنا ما أمرنا بالصيام من أجل الهلال، وإنما أمرنا بالصيام بالرؤية. ولهذا أنا أقول إن الجدل الذي يثار كل عام في مسألة الفلكيين، وأن الجمعية الأمريكية تقول كذا، وأن الجمعية البريطانية الفلكية البريطانية تقول كذا، وكل هذا لا محل له من الإعراب شرعا، لأن الأمر لم يتعلق بوجود الهلال وإنما تعلق بالرؤية. والفلكيون يخبرون عن وجود الهلال، يقولون الهلال موجود، نحن نقول وإن كان موجودا ما دمنا لم نره فإنه لم يجب علينا الصيام. ولذلك الفقهاء يقولون ما دلت عليه النصوص يجب الصيام برؤية الهلال، وهذا محل اتفاق لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد، وشهد هنا تأتي بمعنى رأى، رأى الشهر أي رأى هلال الشهر فليصمه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. متفق عليه. فالواجب علينا أن نصوم إذا رأينا الهلال، فإذا لم نرى الهلال ولم يكن هناك حائل في السماء فإنه يجب علينا أن نكمل شعبان 30 يوما، هذا الذي أمرنا به شرعا. فلماذا نختلف على كلام الفلكيين وعلى قولهم دخل الشهر أو لم يدخل؟ إن رأيناه وجب علينا الصيام، وإن لم نره ولم يكن هناك حائل وجب علينا الإكمال والحمد لله. وهذا من يسر الدين، والأمة أمية لم تكلف بما يعرف بالتكلف، لم تكلف بما يعرف بالأجهزة وأجهزة الحاسب ونحو هذا. نعم تستفيد من الآلات، لكنها لم تكلف بما يحتاج إلى تكلف، بل نحن أمة أمية. الصيام عندنا مبني على الرؤية التي يستطيعها كل أحد يستطيع أن يرى، لكن الإشكال في الأمر الثالث الذي ذكره المصنف، لأن الأمر الأول مجمع عليه والأمر الثاني مجمع عليه، بقي الثالث وهو وجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه، أي يجب صوم رمضان يوم 30 من شعبان بحسب عدنا، على من حال بينهم وبين السماء حائل كسحب وقتر. ما هو القتر؟ القتر هو الغبار المتصاعد إلى السماء، الغبار الصاعد إلى السماء. إذن على ما قرره المصنف، ونحن نشرح كلام المصنف ثم نبين أنه مرجوح، على ما قرره المصنف لو أن في ليلة 30 من شعبان، يعني بعد عصر 29 من شعبان، جاءتنا سحب ثقيلة حالت بيننا وبين أن نرى السماء فلم نستطع أن نتراء الهلال، على ما قدمه كثير من الحنابلة في المذهب يجب علينا أن نصوم يوم 30 من شعبان في عدنا، ويكون الأول من رمضان، فيكون شعبان على هذا يا إخوة 29 يوما، ويبدأ رمضان 30 من شعبان في عدنا ويصبح هو الأول من رمضان. هذا ظاهر مذهب الحنابلة عند كثير منهم. طيب ما دليلهم؟ دليلهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه، هذا في الصحيحين. طيب أين وجه الدلالة؟ قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم، فإن غم عليكم يعني إذا حال بينكم وبين السماء غيم فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ قال بعضهم أي ضيقوا له العدة، ضيقوا له العدة، وهذا معنى التقدير، لأن الله عز وجل يقول ومن قدر عليه رزقه. ما معنى قدر؟ ضيق، من ضيق عليه رزقه. قالوا فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له أي ضيقوا شعبان لرمضان، ضيقوا شعبان لرمضان. كيف نضيق شعبان لرمضان؟ قالوا بأن نجعل شعبان 29 يوما، لأن الشهر ضيق وواسع، أما الضيق ف29 وأما الواسع ف30. فإذا غم عليكم فضيقوا شعبان لرمضان، فاجعلوا شعبان 29 يوما. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا. وقال بعضهم معنى فاقدروا له أي اعلموا من طريق الحكم الشرعي أن الهلال خلف السحاب وأنه يجب عليكم أن تصوموا. فاقدروا له يعني اعلموا أن الهلال خلف السحاب فيجب عليكم أن تصوموا. والمقصود هنا أن الهلال خلف السحاب حكما لا حقيقة، وما دام أن الله حكم أن الهلال خلف السحاب فيجب علينا أن نصوم، فيجب علينا أن نصوم. إذن الشاهد أن الظاهر من مذهب الحنابلة عند كثير من الحنابلة أنه إذا كان في ليلة 30 من شعبان حائل من غيم أو غبار أو دخان أنه يجب علينا أن نضيق شعبان ونجعله 29 يوما ونبدأ رمضان من يوم 30. قالوا ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد والدارقطني عن نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29، إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا مضى من شعبان 29 يبعث من ينظر يتراءى الهلال، فإن رؤي فذاك، يعني إذا رؤي الهلال صام، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، يعني يوم 30. وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما وهو راوي الحديث فاقدروا له فسر الحديث بفعله، فكان إذا لم يرى هلال رمضان وكان في السماء سحاب أو قتر كان يصوم، والأثر صحيح، صححه الشيخ أحمد شاكر وصححه الألباني، وأما المرفوع منه فهو في صحيح مسلم. إنما الشهر 29 في صحيح مسلم، ولكن أثر ابن عمر عند أحمد والدارقطني، وصححه الشيخ أحمد شاكر والألباني. طيب، إذن هنا في الأثر ابن عمر رضي الله عنهما فسر جملة فاقدروا له بتضييق شعبان والصيام في 30 من شعبان على أنه الأول من رمضان، لكن ذهب الجمهور، ذهب أكثر العلماء إلى أنه إذا كان في السماء سحاب أو قطر حال بيننا وبين أن نرى الهلال فإنه لا يجوز أن نصوم 30 من شعبان على أنه من رمضان، بل نفطر ونكمل شعبان 30 يوما. إذن الجمهور يقولون بما يثبت دخول رمضان؟ يقولون بواحد من أمرين: الأمر الأول أن نرى هلال رمضان، والأمر الثاني أن نكمل شعبان 30 يوما، سواء كان في السماء أو في الجو حائل أو لم يكن، فإذا لم نرى الهلال فإنا نكمل شعبان 30 يوما. وهذا هو الصحيح والراجح من كلام أهل العلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، كما في الصحيح نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، والنهي يشمل هذه الحال، يشمل هذه الحال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غبي عليكم فأكملوا العدة 30. فإن غبي يعني فإن خفي عليكم الهلال، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بل أطلق: فإن خفي علينا الهلال فإنا نكمل العدة 30. فإن هذا يشمل جميع الحالات. أيضا جاء عن أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني. فعائشة رضي الله عنها تحكي لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يحتاط لرؤية شعبان. ما لا يحتاط لغيره من الشهور؟ رجب، ربيع الأول، لا يحتاط لها، لا يتحفظ لها في الرؤية، وإنما يتحفظ لشعبان لأنه سيترتب عليه دخول رمضان. فإن رؤي الهلال صام، وإن لم يرى الهلال عد 30 يوما من شعبان ثم صام. وهذا نص في المسألة، لأن أمنا رضي الله عنها قالت: فإن غم عليه، يعني حال بينه وبين الهلال غيم، عد 30 يوما صلى الله عليه وسلم ثم صام. فهذا يدل دلالة بينة على صحة قول الجمهور. فإن قال لنا قائل: فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29، وفي رواية 29؟ إنما الشهر 29. قلنا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أحد شيئين: الأمر الأول أن الشهر قد يكون 29، ردا على من يزعم أن الشهر لا يكون إلا 30 كما توهم بعضهم وقالوا الشهر المطلق 30 يوما. وعارضهم آخرون وقالوا الشهر المطلق 29 يوما والثلاثون زيادة. ما فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام إذا قال الإنسان نويت أن أصوم شهرا وكان الشهر بعدد الناس 29 يوما، أو عدة المرأة المتوفى عنها زوجها بالأشهر، كيف تحسب هذه الأشهر؟ بعضهم يقول الشهر المطلق 30 يوما، فإذا قلت لله علي أن أصوم شهرا فصمت شهر رجب فكان رجب 29 يوما، هؤلاء يقولون زد يوما الشهر 30. وقابلهم قوم يقولون لا، الشهر المطلق 29 والثلاثون زيادة تثبت بالرؤية، فيجب عليك أن تصوم 29 يوما لأن هذا هو الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنما الشهر 29 رد على هؤلاء وعلى هؤلاء، وهو أن الشهر يكون 29 كما أنه يكون 30، وهذا هو الذي صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حيث قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني مرة 30 ومرة 29، فقد يكون هذا وقد يكون هذا. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن يكون أراد أن عدد الشهر اللازم الذي لا ينقص عنه 29، فلا يمكن أن يكون عدد الشهر اللازم الذي لا يمكن أن ينقص عن 29، فلا يمكن أن يكون الشهر 28 يوما. فلو صمنا في رمضان بإكمال شعبان صمنا 28 يوما ثم رأينا هلال شوال، فإنه يجب علينا أن نفطر يوم العيد، ولكن يجب علينا أن نقضي يوما لأن الشهر لا يمكن أن يكون 28 يوما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الشهر 29، فهذا العدد الذي لا بد منه في الشهر ولا ينقص الشهر عن 29. فهذا الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراده كما دلت عليه الأحاديث الأخرى. فإن قال لنا قائل فما تصنعون بفعل ابن عمر وهو راوي الحديث وقد كان يصبح صائما؟ قلنا إن فعل ابن عمر رضي الله عنهما اجتهاد منه في تفسير الحديث، وقد خالفه ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الحديث، فإنه كان ينكر على من تقدم رمضان بيوم. قال رضي الله عنهما, قال ابن عباس رضي الله عنهما قال عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. أثر ابن عباس رواه النسائي وصححه الألباني. فابن عباس رضي الله عنه هما كان ينكر على من يتقدم رمضان بيوم, وقد استدل بالحديث الذي يدل على أنه إن غم علينا فإنا نكمل العدة 30 يوما. فهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما, وهو معارض لفعل ابن عمر رضي الله عنهما. إذن نقول فعل ابن عمر اجتهاد في التفسير, قابله تفسير ابن عباس رضي الله عنهما, فلا حجة في قول أحدهما. فنرجع إلى الأدلة فنجد أن الأدلة تشهد لفهم ابن عباس وأن لا نتقدم رمضان بصوم يوم من باب الاحتياط لرمضان. إذن السؤال بما يثبت دخول شهر رمضان؟ الجواب يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال, فإن رأينا الهلال على الصفة التي سنذكرها إن شاء الله وجب علينا أن نصوم. والأمر الثاني بإكمال شعبان 30 يوما إذا لم نرى الهلال. نعم.
قال رحمة الله عليه وإذا رأى الهلال وحده صام.
نعم, هذه مسألة. إذا رأى الهلال وحده هل يجب عليه أن يصوم؟ هذه المسألة فيها تفصيل ثم اختلاف. أما التفصيل فإن رأى الهلال وحده وكان يعيش وحده, راعي غنم يعيش في الصحراء لوحده, فرأى هلال رمضان, نقول يجب عليك أن تصوم لأنه رأى الهلال وهو وحده, ليس هناك سلطان يرجع إليه, ليس هناك قاضي, يعيش لوحده في الصحراء. ولو قلنا حتى يرجع إلى القاضي والسلطان لا يصوم, فهذا يصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا. وإذا رأى الهلال وهو مع الناس وقبل قوله وجب عليه أن يصوم كما يجب على الناس كما سيأتي. لكن الإشكال إذا رأى الهلال وكان مع الناس بين الناس ورد قوله, رأى الهلال فتقدم إلى القاضي فشهد عند القاضي فلم يقبل القاضي قوله, إما لأنه شك في نظره, رأى في سن, في العادة لا يكون النظر حادا فيها, أو رأى فيه ما يقدح في عدالته عنده فلم يقبل قوله بالرؤية. هنا لا شك أنه لا يلزم الناس الصيام, لكن بالنسبة له هو هل نقول يجب عليه الصيام لأنه رأى الهلال ولا شك عنده في رؤية الهلال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا. أو نقول إنه لما رد قوله سقط اعتبار رؤيته في حق الجميع فيكون مع الناس لا يصوم. اختلف العلماء في هذا، والجمهور أنه يجب عليه الصوم. الجمهور في المذاهب الأربعة أنه يجب عليه الصوم إن رأى الهلال وحده ورد قوله يجب عليه أن يصوم في ذلك اليوم، والناس مفطرون. لماذا؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، وهذا قد رأى الهلال فيجب عليه أن يصوم. وذهب الإمام أحمد في رواية واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل إلى أنه لا يصوم كسائر الناس، وهذا والله أعلم أقرب إلى الرجحان والصحة، أنه لا يصوم لرؤيته هو. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، وهذا أمر للجماعة بأن تصوم لرؤيته، فإذا لم تصم الجماعة فإنه لا يصوم أحد منها، يعني لا يصوم فرد منها. ولما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، وفي رواية وفطركم يوم تفطرون، رواه الترمذي وصححه الألباني. فالصوم متى يكون؟ يكون إذا صامت الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون. وهذا اليوم ليس يوم صوم للجماعة فلا يكون صوما لأحدنا. يعني يا إخوة، ليلة الثلاثين إنسان رأى الهلال، ليلة الثلاثين من شعبان إنسان رأى الهلال وشهد ورد قوله ولم يقبل، هل يوم الثلاثين يوم صومنا؟ هل هو يوم صومنا؟ ليس يوما لصومنا بالإجماع، ليس يوما لصومنا بالإجماع. ولا تدخل في مسألة الخلاف في مسألة الغيم والقتر، لأن قلنا هناك من رأى الهلال فليس صوما لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم الصوم يوم تصومون، فلا يكون الصوم إلا إذا صامت الجماعة، إلا إذا صامت الجماعة. وهذا الرجل لا يصوم لأن هذا اليوم ليس يوما للجماعة. نعم.
قال يرحمه الله فإن كان عدلا صام الناس بقوله.
إذا رأى هلال رمضان اثنان عدلان فإنه يجب على المسلمين الصوم بالإجماع. إذا رأى هلال رمضان اثنان عدلان وجب على المسلمين الصوم بالإجماع. لكن إذا رأى الهلال واحد فقط، وكان عدلا العدالة يا إخوة تكون بحسب الظاهر وبحسب الحال، بحسب الظاهر بحسب ما يراه القاضي بحسب نظره لا يفتش، وبحسب الحال أن يفتش في حاله، هل هو يرتكب كبيرة، هل هو كذا، هل هو كذا. ولو طبقنا شروط الفقهاء في العدالة لما كدنا نقبل شهادة أحد اليوم. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أنه في الشهادة يخفف في أمر العدالة فيها بحسب اختلاف الزمان، يعني الذي كان في زمن الصحابة ليس كالذي كان في زمن الفتنة، والذي في زماننا اليوم ليس كالذي في زمان التابعين. فإن الفقهاء مثلا ذكروا أن من عرف عنه أنه اغتاب لا تقبل شهادته، هاتوا لي رجلا منا اليوم لم يغتب، يعني أغلى وأندر من الكبريت الأحمر. فلو طبقنا كلام الفقهاء لا نكاد نقبل شهادة شاهد. ولذلك المحققون من أهل العلم يقولون يكتفي القاضي بالعدالة الظاهرة، فإذا كان الذي رآه واحدا وكان عدلا فأكثر الفقهاء جماهير الفقهاء يرون أنه يجب الصوم برؤية الواحد العدل حرا كان أو عبدا. لأن الرؤية لا تؤثر فيها الحرية، العين ما تكون مثلا عين العبد 3/6 وعين الحر 6/6، الرؤية لا يؤثر فيها رق ولا حرية فيستويان. والراجح من أقوال أهل العلم أنه لو أخبرت امرأة عدل برؤية الهلال وجب قبول قولها والصيام، وإن كان في خلاف بالنسبة للمرأة، فبعض أهل العلم يقول لا، لابد من امرأتين، لأن المرأتين في الشهادة تعادلان الرجل، تعادلان الرجل. معروف يا أخوة أن شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد، فبعض الفقهاء قالوا لا، بالنسبة للنساء لابد أن تراهم امرأتان لأنهما تعادلان رجلا في الشهادة. لكن الصحيح أن المرأة العدل كالرجل في هذا، لأن هذا خبر ديني وليس شهادة، خبر ديني مثل الرواية، فرواية الحديث تقبل من المرأة العدل، فكذلك الإخبار بالرؤية. يعني ما سبب خلاف العلماء في اعتبار رؤية المرأة الواحدة لهلال رمضان؟ هل هذا من باب الشهادات أو من باب الأخبار؟ فمن قال من باب الشهادات قال لابد من امرأتين، ومن قال من باب الأخبار قال تكفي امرأة عدل، وهذا الصواب أنه تكفي امرأة عدل. والسر والحكمة في قبول شهادة الواحد في دخول شهر رمضان أنه لا تهمة فيه، لأن الذي يشهد بالرؤية يجر على نفسه التكليف لا التخفيف، الذي يأتي فيقول أنا رأيت هلال رمضان سيسبب لنفسه تكليفا فيجب عليه أن يصوم لا تخفيفا فلا تهمة، بخلاف رؤية هلال شوال فسيأتينا أنه لا تقبل شهادة الواحد، بل لا بد من رؤية عدلين. لماذا؟ لأن هناك تهمة، وهو أنه يجلب لنفسه التخفيف فيفطر. طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وصححه الحاكم وكذلك صححه الألباني. ابن عمر رضي الله عنهما يقول ترى الناس الهلال، فكان الناس يتراءون الهلال في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فرأيته، رآه واحد، وفي هذا فائدة فقهية يا إخوة، وهي أنه إذا تراءى الهلال جمع من الناس ولم يره إلا واحد منهم وكان عدلا فإن رؤيته تقبل، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم. وإن كان من الفقهاء من قال لا تقبل لأنه يصعب أن ينفرد به وهم كثير، لكن هذا الحديث فيه دلالة على أنها تقبل، لأن ابن عمر رضي الله عنهما يقول ترى الناس الهلال فرأيته، هو ابن عمر رضي الله عنهما هو الذي رآه، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر بصيامه. وهذا الحديث صحيح، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال نادي في الناس فليصوموا غدا. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو مشهور عند الناس لكنه ضعيف، ضعيف ضعفه أهل العلم بالإرسال، وضعف بأحد رواته يقال له سماك لا يحتج به في الأصول. وإن كان بعض أهل العلم قال الموصول صحيح كالنووي، لكن التحقيق أن هذا الحديث ضعيف، إسناده ضعيف، لكن يكفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما. لعلنا نقف هنا ونعود إلى شرح كتاب الصيام إن شاء الله يوم الجمعة القادم بحول الله وقوته، وسنبدأ بمسألة ذات شأن عظيم، وهي أنه إذا ثبت عندنا أنه إذا رؤي الهلال وجب على المسلمين أن يصوموا، فهل رؤية البلدان واحدة؟ يعني إذا رؤي في المدينة وجب على الناس في الصين وفي أمريكا وفي روسيا وفي أذربيجان وفي الجزائر وفي المغرب وفي الأردن أن يصوموا، أم أن لكل بلد رؤيته؟ وهذه المسألة سأضطر أن أفصل الخلاف فيها، وأذكر الآراء والأدلة لأنها مسألة معاصرة ويكثر دورانها، ويحتاج طلاب العلم أن يعرفوا ما ورد فيها حتى يكون الطالب، أعني طالب العلم، على بينة. وقبل أن نجيب عن الأسئلة أحب أن أذكر للإخوة ترتيب الدروس في الأيام القادمة، على الأقل أيام الاختبارات، ثم نرى. يوم الجمعة والسبت شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه، يوم الأحد سنجعله للأسئلة. أبدأ بكلمة أعالج فيها قضية من القضايا العامة، ثم نجيب عن الأسئلة. يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس سنبدأ بشرح منظومة منهج أهل الحق، وهي منظومة قصيرة مليئة بالخير، فيها عقيدة، فيها أخلاق وآداب، ونستطيع أن ننتهي منها في وقت قصير إن شاء الله، حتى ينهي معي الإخوة هذا المتن في هذه الأيام بحول الله وقوته. ثم أقول غدا سأعتذر عن الدرس، غدا الأحد، لأمر كنت قد ارتبطت به قبل الارتباط بالدرس وقد حل وقته، فقط غدا يوم الأحد، هذا الأحد بخصوصه، ليس كل أحد، هذا الأحد بخصوصه. ثم يوم الاثنين كما هو معلوم يوم راحتنا، يوم الثلاثاء سنعاود الدرس إن شاء الله، فيوم الثلاثاء بحول الله وقوته سنبدأ في شرح منظومة أهل الحق، منهج أهل الحق للشيخ ابن سعدي رحمه الله رحمة واسعة، ونجيب عن بعض أسئلة الإخوة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، نفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. أحسن الله إليكم فيما يتعلق بسؤال الأمس المتعلق بتأجير السيارات، ما هو العرف هنا، وهل يعني يلزم المستأجر أن يسأل محل الإيجار عن الشرط فيما يتعلق بالإيجار من الباطل؟
لا، طبعا إذا استأجر الإنسان سيارة هل له أن يؤجرها على غيره؟ قلت لكم الأصل عند الفقهاء أن له أن يؤجرها على مثله في مثل العمل الذي استأجرها له أو أقل، ولا يجوز أن يؤجرها فيما يزيد، إلا إذا اشترط عليه المؤجر أن لا يؤجرها، فإذا اشترط شرطا خاصا فكان مكتوبا في العقد للاستعمال الشخصي، معنى للاستعمال الشخصي أنه لا يجوز تأجيرها، أو كان مكتوبا، أو قاله المؤجر، أو جرى العرف، فإذا جرى العرف بأنه لا يؤجرها فليس له أن يؤجرها، فإذا لم يجري هذا فله ذلك ولا يلزمه السؤال، وإنما العرف إذا كان معلوما والشرط إذا كان مذكورا. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول زوجتي أرضعت أختها الشقيقة أكثر من 5 رضاعات، هل تصبح أختها هذه بنتا لي من الرضاعة؟
يقول الأخ إن زوجته أرضعت أختها الشقيقة 5 رضاعات معلومات مشبعات، فهل تصبح هذه الأخت التي رضعت من زوجتي بنتا لي؟ فنقول إن كان لبنها الذي أرضعت أختها منه قد ثاب منك، بمعنى أن أختها كانت تحتك عندما أرضعت أختها، فولدت لك ولدا أو بنتا فأرضعت أختها من هذا اللبن فهي بنتك، أختها أصبحت
بنتا لك من الرضاعة، وهذا هو ظاهر السؤال. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا يقول: ما عدد الرضعات التي تعد؟
بمعنى يا إخوة، العلماء يقولون اللبن للزوج والزوجة، اللبن للزوج والزوجة، فإذا كان اللبن قد ثاب من الزوج فمن رضعت من هذه المرأة بنت له. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما عدد الرضاعات التي تعد المرأة بها أما من الرضاعة، وهل يعد قاطع رحم من لا يتصل بأخواله إذا كانوا لا يتكلمون بلسان واحد فيكتفي باستخبار أمه عن أحوالهم؟
أما الرضاعات فالراجح من أقوال أهل العلم أنها خمس رضاعات معلومات مشبعات، العدد خمس، معلومات يعني لا شك فيهن. إذا شك قال والله يمكن أربع ويمكن خمس، من حيث الحكم هن أربع مشبعات. ما معنى الرضعة المشبعة؟ أن يلتقم الصبي الثدي ويمص اللبن ثم يترك الثدي رغبة عنه، هذه رضعة. لاحظوا الوصف: أن يلتقم الثدي ويمص اللبن ثم يترك الثدي رغبة عنه. قلنا أن يلتقم الثدي ويمص اللبن لأن بعض الأطفال يكون عنده مرض ما يمص أصلا، فيكون الثدي كاللهاية بالنسبة له، ما يأخذ حليب. ثم يترك الثدي رغبة عنه، ليس خوفا، لم يسمع صوتا خاف فترك الثدي، هذه لا تعد مشبعة. لم يجذب منه الثدي، فإذا جذب منه الثدي فهذه ليست رضعة مشبعة. طيب، إذا أمسك الصبي الثدي التقم فمص ثم ترك الثدي، ثم بعد دقيقتين ثلاث أقبل على الثدي والتقمه ومص حتى ترك الثدي ثم تركه، هذه رضعتان. ولذلك يقول الفقهاء: قد تكون الخمس الرضعات في مجلس واحد، في خمس رضعات في مجلس واحد، وقد ترضع المرأة الطفل في عشرة مجالس ولا تحرمه. كيف؟ أعطته مثلا، هذا سؤال جاءني قريبا، امرأة كانت تتحرز عن إرضاع أبناء الآخرين من أجل أن لا يحدث شيء في مسألة الرضاعة والخلاف ونحو ذلك. مرة أختها جاءتها ببنتها، وأختها تريد تجري عملية، هي من القرية، أختها جاءت من القرية فوضعت ابنتها عندها، وابنتها رضيعة، وذهبت إلى المستشفى ودخلت المستشفى أجرت عملية. فكانت الطفلة تبكي فلا ترضع حتى يشتد البكاء، فإذا اشتد البكاء ألقمتها الثدي حتى تمص قليلا ثم تسحب الثدي منها. في هذه الأيام الأربعة ما كانت تتركها حتى تشبع، أرضعتها تقريبا عشر مرات أو أكثر بقليل، هذا الرضاع ليس محرما لأنها رضعات ليست مشبعات. ولا يجبر الكسر، ما يأتيني شخص يقول هذه الرضعة صحيح غير مشبعة والرضعة الثانية غير مشبعة والرضعة الثالثة غير مشبعة، نجمعها فتصبح مشبعة، لأن وصف الإشباع وصف للرضعة الواحدة. هذا الراجح من أقوال أهل العلم، هذا الراجح من أقوال أهل العلم في عدد الرضعات. أما السؤال الثاني، فهل يعد عاقا من لا يتصل بأخواله إذا كانوا يتكلمون بلغة أخرى غير لغته؟ هكذا فهمت من السؤال. إذا كان لا يفهمون منه، ما فائدة الاتصال؟ فائدة الاتصال بالهاتف صوت، الاتصال بالهاتف صوت، يتصل بهم قد يقلقهم، لا يفهم ما يقولون ولا يفهمون ما يقول، بخلاف ما لو كانت زيارة، فالزيارة ليست مجرد صوت، لكن الاتصال هنا لا فائدة منه، فيكفي أن يسأل أمه عنهم ويطلب من أمه أن تسلم عليهم وأن تنقل لهم عذره، وهو أنه لا يتصل بهم لأنهم لا يفهمون كلامه ويخاف لو اتصل أن يقلقهم عليه فيظنون أن به سوءا أو نحو ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: إذا نذر المسلم لله أنه كلما وقع في المعصية المعينة يحفظ شيئا من القرآن ليمحو ذنبه ولكن لم يستطع ذلك، فماذا عليه؟
يا إخوة، لا ينبغي للإنسان أن يدخل نفسه في النذر، ولا سيما هذا يتصل بي بعض الناس فيقول: أنا كثير الغيبة، فنذرت أني كلما اغتبت أصوم أسبوعا، وأنا والله ما استطعت يا شيخ، كما يقولون المجتمع لا يساعد، فوقعت في الغيبة عدة مرات، حدهم اتصل بي وقال: أنا مبتلى بشرب الدخان، وأحاول أترك وأرجع، فقلت نذر علي أني كلما شربت سيجارة أصوم يوما وأرجع للدخان وأشرب. لا ينبغي أن تحرج نفسك بهذا، الواجب أن تترك المعصية لله، ولا ينبغي أن تنذر، بل لا يجوز أن تنذر من أجل هذا. لكن إذا نذر الإنسان نذر طاعة وجب عليه أن يفي بما نذر، فإن عجز عن بعضه وجب عليه أن يأتي بما يستطيع. إنسان نذر أن يصوم كل ما اغتاب يوما، فإنه يجب عليه كل ما اغتاب أن يصوم يوما، فإن عجز عن بعض الصيام يجب عليه أن يأتي بما يستطيع، مثلا أصبحت أياما كثيرة ما يستطيع أن يصومها كلها، يصوم ما يستطيع. أما إن عجز عن الصيام بالكلية أو عما نذر بالكلية، فالصحيح أنه يكفر كفارة يمين، ينقلب النذر يمينا فيكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين، طبعا تحرير رقبة اليوم ما هو موجود فيما علمنا، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يجد صام 3 أيام. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك فيك. أحسن الله إليكم. المعنى الآخر في أقدر عند الحنابلة، قلتم يقدر
يعني التقدير. يقدر أن الهلال خلف السحاب،
من التقدير.
نعم من التقدير. اعلموا تقديرا أن الحكم أن الهلال خلف السحاب.
هذا هو يسأل عن هذا، يقول ما معنى حكما لا حقيقة؟
يعني لا ننظر إلى حقيقته، هل الهلال موجود أو غير موجود، حكم الشرع أن نعتبره موجودا، أن نعتبره موجودا. نعم
جزاك الله خيرا. يقول ماذا لو بلغ الصبي أو الجارية غير أنه لا يطيق الصيام، كالجارية تحيض في سن 9 أو 10 لكنها لا تطيق الصيام، ماذا عليه؟ ماذا عليها؟
الأصل يا إخوة أن البالغ مطيق للصيام ويجب أن يصوم، يتعب لأنه غير متعود هذا شيء آخر، لكن لو فرضنا أن هناك من بلغ لكنه لا يطيق الصيام لضعف فيه فإن هذا لا يجب عليه الأداء لكن يجب عليه القضاء. يعني مثلا لو سلمنا أن ولدا بلغ في سن 9 في سن 10 ولكنه ضعيف البنية جدا ما يطيق الصيام، فإننا نقول لا يجب عليه أداء الصيام لكن يحسب الأيام التي لم يصمها، سنة سنتين يعني شهر في سنة أو شهرين أو 3 أو نحو ذلك، ثم إذا استطاع فإنه يقضي. لكن يا إخوة لا نسرع إلى القول بأنه لا يطيق، بعض الناس عنده رفق شديد فربما بلغت ابنته 18 يقول البنية هذه ضعيفة ما والله يا شيخ ما تستطيع الصوم، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا ولا نعتبره، العبرة بالواقع والحقيقة. فلا ينبغي للأب أن يغلب الرفق فيقول إن الصبي لا يطيق وقد بلغ، ما أصبح صبيا أصبح بالغا لا يطيق لأنه يخاف عليه أو نحو ذلك أو يرفق به. أنا كلمني أحد الناس مرة وقال بنتي يعني ما تستطيع أن تصوم، قلت له يعني بنت 7 سنين كذا، قال لا يعني ما شاء الله عروس ستدخل المرحلة الجامعية، قلت كيف ما تطيق أن تصوم؟ قال والله صعب عليها أن تصوم. قلت هذه لا، هذا لا يقال فيها إنها لا تطيق، وأنت آثم أن أخرت صيامها كل هذه السنين، والواجب عليها أن تقضي تلك الأيام، وعليكم أن تستغفروا الله من هذا الذي فعلتموه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول زوجتي لم تصم رمضان الماضي لأنها كانت حامل وهي إلى الآن مرضع،
نعم،
ولم أطعم عنها، فماذا علي؟
على كل حال سيأتينا إن شاء الله التفصيل في مسألة الحامل، وأن الراجح من أقوال أهل العلم أن الحامل إن خافت على نفسها أو خافت على نفسها وعلى الجنين فأفطرت يجب عليها القضاء، وإن خافت، وهذه المسألة المشكلة عند طلاب العلم وسنبسطها إن شاء الله في الدرس القادم، إن خافت على الجنين ولم تخف على نفسها فالصحيح الراجح أنه يجب عليها القضاء والإطعام، فيجب أن تقضي ويجب أن تطعم، وسنقيم الأدلة إن شاء الله في المسألة. طيب إذا كانت هذه الأخت أفطرت خوفا على صحتها وعلى الجنين فعليها القضاء فقط وليس عليها إطعام. الآن هي مرضعة من بعد رمضان إلى الآن وسيدخل رمضان وهي ترضع فلم تصم، نقول لا إشكال، إذا انتهى رمضان وأمكنها أن تصوم تصوم ذلك الشهر بدون كفارة، لأنها أخرت الصيام إلى ما بعد رمضان القادم لاستمرار العذر، والمعذور ليس عليه كفارة وإنما عليها القضاء فقط. وإن كانت هذه الأخت، وهذا قليل بالنسبة للحمل، يقع في الرضاعة لكن ما يقع في الحمل، خافت على الجنين فقط، أما هي ما تخاف على نفسها، فأطعم عنها عن كل يوم مسكينا وتقضي إن شاء الله، ولو كان هذا بعد رمضان القادم بحول الله وقوته. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: امرأة إذا صامت يصيبها بعض الأعراض كالدوخان، فما حكم صيامها إذا كانت حامل وهي لا تخشى على الحمل؟ وإذا لم تصم هل عليها كفارة أم قضاء فقط؟
فاتقوا الله ما استطعتم. ننظر إلى هذه الحالة، فإن كانت هذه الحالة حالة مستطاعة، يعني تشعر بدوخة، تشعر بصداع، تشعر بشيء من التعب، فإنه يجب عليها أن تصوم. أما إذا كانت هذه الحالة غير مستطاعة، تشق مشقة شديدة، ما تستطيع أن تقوم، ما تستطيع أن تتحرك، إن صامت تبقى في السرير إلى وقت المغرب، فإنا نقول يجوز لها أن تفطر، فهذه مريضة. هذا قد يكون بسبب الحمل وقد لا يكون، قد يكون بسبب فقر الدم ونحو ذلك، فنقول على كل حال هذه مريضة، لها أن تفطر ثم تقضي إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. يقول: قصة الصحابي الذي كان في آخر حياته يطعم عن كل يوم،
أنس بن مالك. نعم
نعم، رضي الله عنه. يقول: هل كان مرضه لا يرجى برؤه؟
لا، هذا لكبر سنه، هذا لكبر سنه، وسيأتي إن شاء الله أحكام المفطرين، ستأتينا إن شاء الله في الدرس القادم في يوم السبت بحول الله وقوته، ومنهم الكبير، وسنبين إن شاء الله هذه الأحكام. هذا لم يكن للمرض ولكن لكبر السن. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: كثر الهم والغم والفتن، ما السبيل للثبات على الجادة؟
السبيل أن تراقب قلبك وترضي ربك وتحسن صحبك، أن تراقب قلبك وترضي ربك وتحسن صحبك، هذه الثلاث، أن تراقب قلبك وتكون حريصا على هذا القلب أن يكون حيا سليما وأن لا يتلوث، وأن ترضي ربك، وأساس إرضاء الرب أن تتمسك بالكتاب والسنة وتكثر من قراءة القرآن وتحرص على طاعة الرحمن، وأن تحسن صحبك، وهذا يا إخوة مطلوب في كل وقت، لكن في زمن الفتن فالأمر أعظم. اختر الصحاب الذين يدلونك على الكتاب والسنة ويجعلونك متمسكا بالكتاب والسنة بعيدا عن الفتن، حريصا على الهدى. فإذا علمت هذه الثلاث وتمسكت بها، فإنك إن شاء الله ستكون بعيدا عن الفتن وأهلها. ولعلنا نكتفي بهذا، وأذكر الإخوة، لأني والله ما أريد أن يأتي أحد من الإخوة فما يجدني غدا إن شاء الله، أنا معتذر عن الدرس غدا فقط يوم الأحد، ويوم الاثنين راحة معتادة، فيكون الدرس يوم الثلاثاء إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.